بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أن تكلمنا في الركن الثالث للإجارة وهو معلومية العوضين، يعني جهالة العوضين توجب فساد عقد الإجارة، وجبنا أدلة. أولا حديث نهى النبي عن الضرر أو عن بيع الضرر، بيع الضرر، ونحن نعلم أنه لا خصوصية للبيع، البيع بما أنه مصداق من مصاديق المعاملات. فاستدلنا على أن هذا حديث ضعيف لكنه عمل به المشهور. استدللنا أيضا بأن هذه المعاملة الإجارية أو البيعية إذا ما بيها معلومية لا يقرها العقلاء، عقلاء ما يقرها، إذن لا يشملها أوفوا بالعقود. استدلنا بوجود إجماع من العقلاء أنه في المعاملات يريدون المحافظة على المالية، إذا صارت جهالة في أحد العوضين إذن ليست هناك محافظة على المالية، إذن هذا العقد الذي فيه جهالة في العوضين خلاف إجماع العقلاء من كل البشر. أوجبنا الرواية في جمارة القبالة قبل الأرض أنه إجارة بشيء معلوم، يعني أجرة معلومة إلى سنين معلومة، سنين معلومة إجارة هنا بشيء معلوم يعني مو مزارعة. هاي أدلة إجينا هنا يقول فرع على معلومية العوضين أن يكون العوضان مقدوري التسليم. أما أنت تبيع فرد عبد بائق آبق أو سيارة مغصوبة باجيها، أنا عندي سيارة باقوها، فلما يبقوها ما تخرج عن الملكية، أبيع سيارتي المسروقة أو أؤجرها لك، هي مسروقة أؤجر. قالوا لا، ما يصح هذا. ليش؟ لأنه يشترط في العوض والمعوض، ما في البيع ما في الإجارة، أن يكون العوضان مقدوري التسليم. هذا بعد تسليم المنفعة ما تقدر، لا تقدر تسلم السيارة إلى بعتها، لا تقدر تسلم المنفعة إلى أجرتها، لأن تسليم المنفعة يكون بتسليم العين والعين ما موجودة. بعض الفقهاء قال هذا شنو، هذا داخل في معلومية العوضين. استدل على أن عدم القدرة على التسليم يوجب بطلان أن هاي معاملة غررية، أن هاي معاملة غررية. الجهالة مأخوذة في معنى الغرر، إما في أصل وجود الشيء أو في حصوله أو في صفاته، هاي الجهالة موجود. فإذا الغرر هو الجهالة، الجهالة مثل ما هي موجودة في جهالة العوضين موجودة في عدم القدرة على التسليم. ما تقدر تسلم، إذن الجهالة موجودة وهو بيع غرري أو إجارة غررية. طيب، لكن هناك من قال بأن أهل اللغة مثلوا للغرر ببيع السمك في الماء والطير في الهواء، إذن هذا خديعة، يبيع السمك في الماء، خدعه، باعه سمك في الماء، باعه طير في الهواء، هذا الطير في الهواء غير معتاد الرجوع إلى حرز البايع. شلون تستدلون بلا غرر؟ نهى النبي عن بيع الغرر، شلون تستدلون؟ هذا الغرر هنا بمعنى الخديعة، وهو حكم تكليفي فيكون حراما. إذن الاستدلال بنهى النبي عن الغرر أو عن بيع الغرر بإشكال، كما قلنا أنه ذكره العلماء أنه هذا الغرر إذا متعدي يعني حكم تكليفي يعني حرمة الخديعة، إذا لازم يعني نهى النبي عن الجهالة في البيع وفي الإيجار. هنا يدل على شرطية المعلومية في العوضين. إذا هذا لا ضرر، نهى النبي عن الغرر، هذا ما يمكن استدلال به، قلنا أكو إشكال. هسه احنا نقول هذا القدرة على التسليم، قالوا يشترط في البيع وقالوا يشترط في الإيجار. القدرة على التسليم اشتراط في البيع، جابوا له أدلة، وهي الأدلة هم ناقشوها، وإحنا ما ندري ناخذ بالأدلة أو ناخذ بالمناقشات، فيصير عندنا ماكو دليل. إذا أخذنا بالمناقشات ماكو دليل على القدرة على التسليم. أولا قالوا نهى النبي عن بيع الغرر يشمل هذه المعاملة التي لا قدرة على التسليم فيها، هذا دليل في البيع. قالوا إن لازم العقد، لما أنا سويك عقد يغير تسلمني المبيع أو تسلمني المنفعة، لو لا أسويك عقد وما تسلمني، لازم العقد وجوب التسليم، إذن يجب أن يكون التسليم مقدورا، هذا الدليل الثاني. لازم العقد وجوب التسليم، فيجب أن يكون التسليم مقدورا في البيع. ثم قالوا الغرض من البيع الانتفاع بالمبيع أو بالمنفعة، الغرض من البيع. عدم التسليم يسقط الغرض، إذن نشترط التسليم، أي ثلاثة. قالوا بوجود إجماع على وجوب التسليم في المعاوضات بيعا أو إجارة، هاي أربعة الإجماع. دليل خامس قالوا غير المقدور على التسليم والبيع، هذا سفه، هذا سفه، هذا أكل مال بالباطل. هاي خمس أدلة قالوا في وجوب التسليم في البيع. إذا هاي الأدلة إجى بعض العلماء ناقشها، لكن المناقشات إحنا ما نقبلها. ماذا قالوا؟ قالوا كل معاملة هي غرضية، أكو معاملة محبس الماس وقع في النهر في البحر، إذا صاحب يبيع في شيء زهيد جدا، هذا غرار خطر، هذا ما بيغرر، هذا ما بيغرر. لذلك قلنا أجار البيت في شهر شعبان، وما ندري أن شعبان 29 يوم لو 30، هنا أكو جهالة أو ما أكو جهالة؟ نعم أكو جهالة، لكن يسيرة، جهالة يسيرة، قلنا يصح العقد. هنا ماتت محبس ثمين وقع بالبحر، لو موجود يساوي 3000 دولار، الآن وقع بالبحر يبيع صاحبه بدولار، أين الخطر هنا؟ أين الغرض هنا؟ هيك قالوا. فناقشوا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا يجب التسليم في المبيع. منو قال يجب التسليم في المبيع؟ أنا راح أشتري منك عبدك الآبق وأعتقه، قالوا البيع صحيح، كوين يجب التسليم؟ تسليم المبيع وين؟ كهذا مو مبيع، أشتري عبدك الآبق وأعتقه عن كفارة تعلقت برقبتي، أعتقه، قالوا يصح البيع، كوين يجب التسليم؟ خو ماكو تسليم هنا، أي اثنين. ثم قالوا إجماع، ماكو إجماع على القدرة على التسليم، إجماع ماكو. أنت عندك بيت وأكو الضابط غاصبة منك، أنا وزير أشتري منك هذا البيت اللي غاصبة، أقول لك أنت ما عليك، أنا أطلع منك، إذن قدرة على تسليم البيت المبيع ماكو عند هذا الرجل العادي الذي غصب بيته الضابط. ضابط غصب بيت ما يقدر، لكن كنت تبيع لي ما عليك، لا تقدر على التسليم، انا اطلعه، بس جيب الطابو انا اطلعه. اذا قدر على التسليم وين الاجماع؟ اجماع وين في هذا المورد؟ ماكو اجماع، اجماع امطار، اجماع امطار. ثم انت تقول غرض من البيع والانتفاع، ما عاد عدم التسليم يسقط الغرض، لا ما عاد لا يسقط الغرض، نعم الغرض من البيع هو الانتفاع، لكن عدم التسليم يسقط، لا انا اشتري منك هذا البيت اللي هو غاصبي حتى احصل عليه قرض، من الحكومة بس أروح أعطي السند يعطوني 50 مليون دينار قرض. إذن الغرض من البيع الانتفاع، وقد حصل الانتفاع بغير التسليم، أحصل قرض. أو أنا أشتري في بيت مغصوب أحصل عليه جنسية تركية، جنسية. إذن الغرض من البيع والانتفاع حاصل، لكن لا بالسلعة، بأخذ قرض عليها، بأخذ جنسية عليها. أنا بوي هذا مشتري هذا البيت 400 متر 500 متر ويعطوني جنسية، لكن هو واحد غاصب. إذن هذا الدليل الرابع عن بطل. ثم تقول بيع غير المقدور سفه؟ لا، مو سفه، مو سفه. فإن بيع البيت المغصوب وأنا أشتري مو سفه، أحصل عليه قرض، أحصل عليه جنسية. أي سفاهة في هذا؟ أحصل أمور مهمة، أحصل أمور مهمة. فناقشوا تلك الأدلة. إحنا شو نقول؟ نرجع نقول لا، القدرة على التسليم شرط في صحة البيع، خلاص. لماذا؟ لأن أهل اللغة قالوا الغرر هو الجهالة في الحصول. هنا جهالة في الحصول موجودة، حتى إذا اشتريت المحبس الألماس الواقع بالبحر، البحر بدولار، جهالة في الحصول، أنا أحصله أو ما أحصله، جهالة. احتمال أن ماء البحر يصير به جزر وأروح أدور أنا وفد 100 واحد نلقاه، احتمال. إذن جهالة في الحصول. احتمال يجي فد واحد غواص يروح يريد ياخذ لؤلؤ وعنبر وكذا، وإذا يلقاه ويطلعه يقول لقيت محبس، أقول له أنا هذا مالتي أنا اشتريته. هذه احتمالات، يعني جهالة في الحصول. شنو؟ أشتري المحبس اللي 3000 دولار بدولار، هذا مو جهالة. لا والله هذا جهالة، جهالة في الحصول، قد أحصل قد ما أحصل، هي الجهالة في الحصول هي. فأهل اللغة فسروا الغرر بمثل بيع الطير وهو في الهواء، يعني غير معتاد للرجوع إلى مكانه وهو حيازة المالك. هذا كان في حيازة المالك، الآن طار ما يعرف الرجوع إلى حرزه، هذا غرض. بيع السمك وهو في الماء غير محصور، يعني أنا صيدت سمكة وزلبطت من إيدي راحت، هاي بعد السمكة في الماء غير محصورة، أنا أبيعها، هنا جهالة في الحصول. أهل اللغة يقولون هاي جهالة في الحصول، سمك في الماء غير محصور، طير في الهواء غير معتاد الرجوع. فالجهالة في الحصول مأخوذة في معنى الغرض. هسه أنت اشتريت الشيء الثمين بسعر زهيد، يبقى الجهالة، الجهالة مأخوذة في معنى الغرض، الجهالة مأخوذة في مفهوم الغرض. يعني لما تفسر الغرار يقول لك جهالة في الحصول أو جهالة في الأوصاف، كمية أو كيفية. أحسنت، هو هذا. إحنا قلنا أكو أشياء، هذا إذا كان الدليل على معلومية العوضين فضده يكون باطل، ضده يكون باطل، وهو جهالة العوضين يكون باطل. شرط على أن يكون العوضان معلومين، يعني إذا كان مجهولين باطل. من قبيل مفهوم لكل جملة شرطية أكو مفهوم، ولو شخصي. إذا جاءك زيد فأكرمه، خذ ما جلت كرمه، واضح هذا. فإذا أكو دليل على اشتراط المعلومية في العوضين، إذا جهالة العوضين تكون مبطلة، هذا واضح معك. هسه احنا قلنا فيما تقدم افترض ان الغرار متعدي، فهو دليل على حرمة، دليل على حرمة ماذا؟ الخديعة. افرض انه متعدي فدليل على حرمة الخديعة، صحيح. لكن اذا كانت الخديعة محرمة، اذا البيع
مع الخديعة المحرمة ليس فيه رضا معاملي،
فتكون المعاملة باطلة.
غاية وأبطلناها لعدم وجود الرضا المعاملي، بينما من يقول بأن المعاملة باطلة لوجود الغرر يقول حتى مع وجود الرضا المعاملي المعاملة الغررية باطلة. احنا قلنا إذا كان الغرر بمعنى حرمة الخديعة وهو حكم تكليفي، فنقول بأن المعاملة التي فيها حرمة للخديعة وفيها خديعة هذه ليس فيها رضا معاملي. ثم أكو عندنا دليل آخر على شرطية القدرة على التسليم. أنا مستولي على مالي، إذن من أبيع ومن أجر أكون أستولي على منفعته، أستولي على عوضه. كل من المتعاملين كان قبل المعاملة مستوليا على عينه، بعد المعاملة يكون يستولي على عوض ماله. هذا فرد شيء يعرفه كل الناس. المستولي على ماله عند البيع أو عند الإجارة يستولي على عوض ماله. إذا بعت البيع، بعت البيت، تستولي على عوض البيت. إذا آجرت البيت يعني ملكت المنفعة، تستولي على ملكية الأجرة، لأنك كنت مستوليا على المنفعة الآن اعطيتها فتستولي على الأجرة. هذا شرط يعرفه كل الناس. ما الدليل؟ نهى النبي عن بيع الغرر. يعني قوام المعاملة والمعاوضة هو هذا، أنه من كان مستوليا على عينه له الحق أن يستولي على عوضها. هذا شرط يعرفه كل الناس. لعل نحن نقول لعل النبي لما نهى عن بيع الغرر إرشاد إلى هذا، إلى هذا الشيء الذي يعرفه كل الناس، أن المستولي على عين ماله له الحق أن يستولي على عوضها إذا أعطاها للغير. فنهى النبي عن بيع الغرر أو نهى النبي عن الغرر إرشاد إلى هذا الشرط الارتكازي الموجود عند كل الناس. وهذا الشرط الارتكازي يقول يجب الاستيلاء على عوض العوض في البيع أو على المنفعة في الاستئجار. هل هم دليل؟ إذا يبقى عندنا العبد الآبق شلون؟ قال العبد الآبق طلع بالدليل، هو شو يسوي له؟ العبد الآبق إذا أنا أشتري لأجل العتق ما يريد أستولي عليه، أما إذا آجرت للمنفعة يشترط أن يسلمني إياه. هذا الدليل دل على أن العبد الآبق يصح بيعه لأجل العتق. بس هذا فلد مورد واحد. ها سنجي احنا كلامنا الآن بالبيع. قلنا القدرة على التسليم مرة في البيع فاشترطها العلماء وناقشوا فيها وقعد يرد النقاشات. خلينا نثبت الأمر أول مرة في البيع، نقول القدرة على التسليم في البيع لازمة، خلافا لبعض العلماء الذي قالوا القدرة على التسليم في البيع ليست لازمة. لا 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 لازمة لهذا الارتكاز العقلائي، أن كل متعامل حينما كان متسلطا على عينه فعند بيعه يتسلط على عوضها. هذا شيء يعرفه كل الناس، ما في دليل. ولذلك حتى النهي عن بيع الغرر أو النهي عن الغرر إرشاد مو مولوي، إرشاد إلى هذا الشرط الارتكازي الموجود عند كل الناس. يبقى عندنا بيع الآبق إذا كان لأجل العتيق ما يحتاج إلى قدرة على التسليم. هذا ينحصر عدم القدرة، ينحصر صحة البيع مع عدم القدرة في هذا المورد وهو شراء العبد الآبق لأجل العتيق بس. أما إذا شراه لأجل الانتفاع به والخدمة فالانتفاع به متوقف على التسلط عليه والقدرة على التسليم. إذن شراء العبد للعتق صحيح، شراء العبد للانتفاع به مع عدم التسليم مو صحيح، بينما شراء العبد للعتق مع عدم التسليم صحيح، عدم التسليم تسليم صحيح. بس هذا يبقى، إذن إحنا الآن قلنا القدرة على التسليم شرط في البيع، ورددنا تلك الأدلة التي تقول بأن القدرة على التسليم ليست شرطا في البيع، رددناها. طيب هسه أكو فرع، إذا كان التسليم والتسلم ممكن عند البيع، يعني البيع هاي السلعة موجودة عندي أنا وبعتها وأقدر أسلمها، فقدرة على التسليم موجودة، إذا حصل هذا الشرط أن يكون العوضان مقدوري التسليم. أحد المتعاقدين وهو صاحب السلعة ما طلب في الإعطاء، ما طلب في التسليم، ما طلب. بعدين سرقت هذه العين التي باعها وكان قادرا على تسليمها في اليوم الأول، ما طلب يوم ثلاث عليه سرقوها منه، فطرأ العاج. هنا شو نقول؟ نقول هذا البيع صحيح، لأن حينما وجد قدرة على التسليم موجودة، بيع صحيح. غايته الآن سرقوها، يكون خيار للمشتري، خيار يكون للمشتري. أما إذا باع السيارة بعد غصبها، قدرة على التسليم باقو فيكون باطلا. ففرق بين أنه ما عنده قدرة على التسليم، أن السيارة بايجيها، صار الشهر بايجيها، أنت تجي تبيعها الآن، هذا باطل لعدم وجود القدرة على التسليم، لأن القدرة على التسليم قلنا شرط في البيع، واستدلنا عليه بهذا أنه هذا شيء ارتكازي يعرفه كل الناس، والشارع أقره عمل الناس، أوفوا بالعقود أقرها، حل الله البيع. أي بيع؟ البيع الذي كان موجودا قبل الشريعة. غايته إيش؟ قال ليكون غرر، ليكون ضرر، ليكون كذا، قدرة على التسليم كان موجود لكن أقره. فإذا كان قدرة على التسليم ماكو، البيع باطل. إذا أكو قدرة على التسليم وما طانية على السيارة أول يوم، ما طانية ثاني يوم باقو، هنا نقول عقد صحيح لكن الخيار ثابت للمشتري. طيب هسه تعال القدرة على التسليم شرط في الإجارة، هذا بحث آخر غير ذاك. ذول اللي قالوا القدرة على التسليم ليست شرطا في البيع، اجوا هنا قالوا شرط في البيع، في الإجارة. ينبغي أن يجزم الإنسان ويجزم العالم بوجوب تسليم المنفعة في الإجارة بخلاف البيع، حتى إذا قال في البيع لا يجب تسليم المبيع، لا يجب القدرة، لا يجب القدرة على التسليم، بالإجارة لا بد أن يقول بوجود القدرة على التسليم وأن التسليم شرط. لماذا؟ سيد خوي قدس الله نفسه يقول المنفعة شنو؟ مثلا سكن الدار، هي سكن الدار فالشيء موجود في الخارج، شيء قار باقي، لا، سكن الدار يعني أمر تدريجي الحصول، ينتفع في اليوم الأول، ينتفع في اليوم الثاني، ينتفع في اليوم الثالث، ليس شيئا قارا مثل السلعة. يبيع لي محبس، قال المحبس شيء قار في الوجود باقي. أما إذا آجرني منفعة الدار، ملكني منفعة الدار، فإن المنفعة ليست شيئا قارا كالمبيع، ليس شيئا قارا، هذه المنفعة أمر يحصل بالتدريج في الزمان، يوجد زمان أستفيد من البيت ينصرم، يجي زمان ثاني أستفيد من البيت ينصرم، يجي زمان ثالث، فهاي المنفعة تدريجية. مرة أستفيد من البيت، أنا أجلت مرة أستفيد من البيت، أبعد بيه في اليوم الأول يوم الثاني، هذا استفدت من المنفعة التدريجية، مرة ما أبعد بيه، هم من منفعة تدريجية وتنصرم شيئا فشيئا. استفدت أنا أو لا؟ استوفيت المنفعة أم لم أستوف المنفعة؟ طيب حينئذ المالك إذا كان مسيطر على هاي المنفعة وقابل لأن يستوفيها المستأجر، صح أن يكون مالكا للمنفعة، هو مالكها مسيطر عليها، قابل أن يأجرها، يقدر يأجر، يقدر يأجر، لأن قادر على تسليم المنفعة بتسليم العين. أما إذا المنفعة غير قابلة للاستيفاء في الخارج كما لو كانت السيارة مغصوبة، إذن المالك لا يصح له أن يقول أنا مالك لمنفعة السيارة، هي السيارة ما موجودة، أنت مالك المنفعة السيارة، إذا السيارة موجودة يقول أنا مالك المنفعة. أما إذا السيارة مغصوبة تقدر تقول أنا مالك منفعة السيارة ما موجودة، إذن لا يصح له أن يقول أنا مالك لمنفعة السيارة. والعقلاء لا يعتبرونه مالك العين مالك لمنافعه عند السرقة، لا يعتبرون مالك العين مالكا لمنافعه عند السرقة، ما موجودة. حين كيف يصح أن يملك المنفعة إذا هو لا يصح له أن يقول إذا سرقت أنا مالك للمنفعة، هو مسروق وين المنفعة؟ العقلاء يقولون أنت لا يا أنت مالك العين، لكن لا يصح لك أن تقول أنا مالك لمنفعتها يعني أنا مسروق، إذن كيف يصح تمليك المنفعة؟ كيف يصح تمليك المنفعة بالإجارة؟ إذن إذا أريد صح الإجارة تكون قدرة على تسليم المنفعة موجودة حتى يقدر يملك الغير، يقول أنا قادر على استيفاء منافعها فأملكها المنفعة للغير، أملك المنفعة للغير. كذلك في الأعمال إذا أنت مشتي فيك وحاكميك أنه بالسجن لمدة أيام وأنت مشتوف، إذن أنت غير قادر على تمليك عملك للغير، فشلون تملكه؟ أنت غير قادر في تمليك العمل للغير، أنت عاجز عن العمل، إذن لست مسلطا على العمل، فكيف تملكه للغير؟ هذا اللي يمكنت فيه وحاطيه ما يقدر يقول أنا مالك لعملي حتى أملك للغير. إذن الإجارة في المنافع وفي الأعمال، من كان مغصوب سيارته ما يقدر يقول أنا مالك لمنافعها، بل إذا موجودة فهو مالك، إذا ما موجودة مالك، لكن لا يصح أن يقول أنا مالك لمنفعتها. العقلاء هم إلى مصور ما يقولون هو مالك لمنافعها، المشتف ومسجون ما يقدر يقول أنا مالك لعملي وهو الحدادة، أنت مسجون هنا. العقلاء لا يعتبرون أنه مالك لعملي إذا مسجون، فكيف يملك العمل للغير؟ إذن بالإجارة حتى لو ناقشنا في البيع وقلنا بأن القدرة على التسليم ليست شرطا في البيع وهو غير صحيح، في الإجارة لا بد من أن نشترط القدرة على التسليم، لأن المنفعة تدريجية وليست قارة، فالقادر على استيفاء المنفعة يقدر يملكها للغير. أما إذا غير قادر كما في سيارة المغصوبة غير قادر على الاستيفاء من منفعتها، كيف يؤجر المنفعة للغير؟ كيف يملك الغير؟ والمسجون كيف يؤجر عمله للغير وهو غير قادر على استيفاء عمله؟ يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله.